نعم، أينما كنتم وأهلا بكم إلى فقرة تقارير المراسلين. نتابع فيها: معسكر تدريبي في عمان لفريق نادي الكرخ بكرة السلة قبل خوضه منافسات بطولة أندية غرب آسيا. وقبل نهاية الساعة يلتقيكم نبيل الحيدري عبر حلقة جديدة من برنامج عالم متحول، يستضيف فيها القاضي رحيم العقيلي رئيس هيئة النزاهة العامة في العراق. سيدتي وسادتي، أعربت جهات حكومية وأخرى غير حكومية تعنى بشؤون المرأة والأسرة أعربت مؤخرا عن قلقها من ارتفاع معدلات الطلاق في العراق، بعدما أظهرت الأرقام الصادرة عن المحاكم العراقية تزايدا في حالات الطلاق وخاصة بين المتزوجين الشباب، إضافة إلى حالات طلاق وانفصال تحصل خارج المحاكم. ويعتقد البعض أن مشكلة البطالة بصورة خاصة في أوساط الشباب هي التي تقف وراء هذه الطلاقات، إلى جانب تردي الخدمات وتراكم الأعباء المادية. عادل محمود مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد تابع هذا الموضوع في سياق تقريره التالي، ونقل لنا صورة صوتية عما يدور في محاكم الأحوال الشخصية.
من يدخل إحدى محاكم الأحوال الشخصية يلاحظ بين كثافة الحركة والأحاديث وجوها مبتسمة ونساء متزينات، فيعرف أن هناك زواجا ما، أو يلاحظ وجوها عابسة ومتعبة وبعض مشاهد للنسوة يبكين، فيعرف أن هناك مشاكل. وواحدة من أهم المشاكل هي حالات الطلاق الحاصلة في المجتمع، كحال هذا المواطن الذي تحفظ على ذكر اسمه.
قدمت في المحكمة الأحوال الشخصية عن مسألة الطلاق على زوجتي المدعوة فلان بنت فلان، هي مسألة المشاكل اللي حصلت منها وعدم تفاهمها وانسجامها مع الرجال، اضطرت يعني القيام بالدعوة على المحاكم المختصة لغرض حل المشاكل بينها.
الأسباب الرئيسة للطلاق تكمن في عدم الانسجام وتدخلات الأهل والمشاكل الاقتصادية، فعطالة بعض الشباب ووجودهم المستمر في البيوت أو ظروف السكن المتعبة التي تجمع عدة أسر في مكان ضيق، بالإضافة إلى قلة الوعي والدراية في اختيارات الزواج، كلها أسباب مهمة لحالات الطلاق.
المحامي رضا مجيد العجيلي: الأسباب الرئيسية واللي نمسها هسه حاليا من خلال الدعاوي اللي تمر علينا من ممارساتنا اليومية اللي موجودة في داخل المحكمة، وهي كالآتي: السبب الأول أنه الشباب عاطلين عن العمل وماكو شغل، والرجل إذا كان بالبيت تختلق المشاكل، هذا سبب واحد. السبب الثاني واللي هو المهم والأهم هو هذا عدم حسن الاختيار، يعني ماكو تكافؤ بالنسبة للاختيار، مثلا مو كفئ إذا يختاروا إذا لو عدت مثلا فلوس لو كذا أو هي أو نزوة شباب أو يعني هالأمور هاي، هذا سبب رئيسي. السبب الثالث تدخل الأهل من الطرفين، هاي الأم هي شتريد، هاي الأم كذا، هذا بيده، وماكو مرة بالعالم تحب الاستقلالية، تريد أنه بيت واحد وزوج مستقلة وكذا واحد.
والمتعارف عليه قيام المحامين أو القضاة أو الباحثات الاجتماعيات في المحاكم بمحاولة حل الخلافات بالحسنى قبل المباشرة بإجراءات الطلاق، باعتبار الأخير أبغض الحلال، وهي جهود قد تؤدي إلى نتائج إيجابية وإن كان في حالات قليلة. إحدى المشاكل الرئيسية التي تواجهها النسوة هو إيقاع الطلاق خارج المحكمة من قبل بعض رجال الدين، وهم أشخاص مخولون بإيقاع الطلاق، غير أن ذلك يتم أحيانا دون تأني كاف أو حتى دون حضور المرأة أو علمها.
محامي عباس ناصر: للأسف الشديد وأنا كمحامي لاحظت أنه هناك كثير من أخواننا رجال الدين يقومون بإيقاع الطلاق الخارجي، وهذا إيقاع الطلاق الخارجي بالنسبة إلى رجال الدين يعني يجب أن يتأنى رجل الدين في موضوع الطلاق، فرجل الدين حينما يطلق الطرفين زين، ويكون هذا الطلاق أكثر الأحيان في بعض الأحيان أنه بعدم وجود الزوجة زين، وهذا ما يشكل خلل كبير في حق المرأة، لأنه ما هو ذنب وما هو ذنب المرأة حينما تطلق بدون علمها.
المجتمع العراقي مجتمع شرقي، وإذا ما تم قرار الزواج على عجل ودون تمعن في الاختيار، أو إذا ما أدت ظروف المساكنة المتعبة والتدخلات اللاحقة إلى إفساد أجواء الحياة بين الزوجين، كان الطلاق خاتمتها، حيث يذهب الزوجان إلى نفس المكان الذي تزوجا فيه عادة، وإن كان هذه المرة بوجوه عابسة عكس أجواء الفرح والزغاريد التي تزوجا فيها. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، لننتقل إلى عمان حيث يقيم فريق نادي الكرخ بكرة السلة معسكرا تدريبيا، وذلك في إطار استعداداته لخوض منافسات بطولة أندية غرب آسيا التي من المقرر أن تجري في 13 من شهر آذار الجاري. فائقة رسول سرحان زارت المعسكر التدريبي والتقت بداية بالمدير الفني للفريق محمد النجار الذي تحدث عن استعدادات فريقه معربا عن أمله بأن يحقق نتائج طيبة خلال البطولة رغم المعوقات والصعوبات التي يواجهها فريق نادي الكرخ بكرة السلة.
فجينا معسكر تدريبي هنا بشكل مكثف تكون التمارين، إضافة إلى هذا إحنا داخلين في منافسات الدوري منذ حوالي شهر ونص، فالاستعدادات لا بأس بها لكن ليس مستوى الطموح.
لماذا؟
لأنه ظروف اللعبة وظروف البلد يعني ما تحتم عليك أن تكون في مستوى دائما مستوى جيد وعالي، حتى بالنسبة للمحترفين كما تعلمين أن المحترفين يجون للأردن ونلتقي بهم قبل البطولة الأسبوع، في حين باقي الفرق يعيشون وياهم على مدى موسم واحد أو أكثر.
بالنسبة لهذا المعسكر ما استفادته من عنده كثير؟
لا شيء طبيعي، استفادينا كثير كثير، لأنه لو ما نستفاد منه ما كان جينا إلى خطط معنا، والنادي يعني صرف مبالغ نكون مستعدين نتمرن تدريبات صباحية ومسائية، ولعبنا مباراة تجريبية مع الرياضي فزنا عليهم فارق نقطتين، ويمكن باكر راح نلعب ويا احدى الجامعات ويوم الاربعاء مع النادي الارثوذكس، فيعني نحقق مباريات تجريبيه اثنين او ثلاثه تكون جيده قبل البطوله اضافه الى التدريبات.
طيب كانت هناك نيه لاقامه معسكر في سوريا ولبنان، لماذا تاجلت هذه المعسكرات؟
هذا صحيح، لانه كنا مخططين ان نروح الى سوريا ولبنان ويكون معسكرنا اطول ومتنوع بحيث نلعب مع الفرق السوريه واللبنانيه ويكون المحترف من هناك، لكن تغيرت الخطه بسبب عدم وصول الفيزا بالوقت المحدد وتأخرنا حوالي 3 إلى 4 أيام، فقررت أن تكون الرحلة إلى الأردن لسهولة الوصول ومعرفتي بجو الأردن وعلاقاتي مع أصدقائي، يعني على اعتبار كنت أنا مدرب منتخب الأردن والنادي الأردني والاتحاد أيضا يساعدنا في إقامة التدريبات والمباريات.
ويضم فريق الكرخ نخبة من نجوم كرة السلة العراقية بالإضافة إلى محترفين أجانب، وهذا ما أشار إليه المدير الفني للفريق.
يضم يعني بعض نجوم المنتخب الوطني بالإضافة إلى لاعبين محترفين أجانب، اليوم أحدهم يعني وصل والثاني قبل يومين، خدمة الظروف أنهم منسجمين يعرفون بعض ويساعدونا كثير في تقوية دفاعاتنا وهجومنا.
أولى مباراتكم بالبطولة مع من ستكون؟
المباراة الأولى يوم 13 الشهر تكون الافتتاح للبطولة غرب آسيا، طبعا زين الأردن اللي هو أقوى فرق البطولة وهو اختار المجموعة واختار الفريق العراقي حتى يلعب وياه، وبعدها نلعب اليوم الثاني مع إيران، مع ثالثة مع اللبنانيين، والأخيرة مع الجيش السوري.
وعلى الرغم من بعض المعوقات الفنية التي اعترت التحضيرات لهذه البطولة، إلا أن اللاعبين عبروا عن إصرارهم لتحقيق نتائج طيبة في البطولة وصولا إلى إعادة سمعة كرة السلة العراقية إلى ما كانت تتمتع به من قبل.
احنا هدفنا انه نحسن من امكانيات السله العراقيه، لان السله العراقيه في الوقت الحاضر تعبانه جدا، فاحنا نريد يعني نظهر في الشيء من السله العراقيه، سله العراقيه تاريخ نقدر يعني نرجع جزء من هذا الشيء، هدفنا تحسين الصوره فقط، الدول البقيه تقدمت واحنا بقينا نراوح بمكاننا، يعني تغير الاتحادات وتغير الادارات وعدم دعم للفئات العمريه، هذا الشيء أثر هو على السلة العراقية، ينقصنا المحترفين الجيدين، القاعات ما متوفرة شيء، قاعات حديد ولا قاعات خلينا نقول سلة كلش قليلة، يمكن نادي الكرخ الحمد لله يمكن عنده قاعة آخر شيء، لكن أكو فرق ما تلقى وقت وما تلقى وقت، يعني يمكن تتمرن 3 أيام بالأسبوع، وهذا الشيء مو ما أعتقد يطور الرياضة يعني.
كل لاعب يتمنى يشارك في بطولة.
طيب هل أنت متفائل بتحقيق نتائج طيبة في هذه المباراة؟
والله مثل هيك بطولات تعتمد على المحترفين، لأن والشباب عندهم هم بأنه نحقق هالشيء رغم أن مجموعتنا صعبة.
يشار إلى أن فريق نادي الكرخ بكرة السلة أحرز لقب الدوري الممتاز في الموسم الماضي، الأمر الذي أهله للمشاركة في هذه البطولة. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، ما زلتم معنا من إذاعة العراق الحر، ونبقى الآن مع الفنان العراقي جعفر حسن وهذه الأغنية. أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الزميل نبيل الحيدري حلقة جديدة من برنامج عالم متحول، يستضيف فيها القاضي رحيم العقيلي رئيس هيئة النزاهة العامة في العراق. فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
في خطوة لتحقيق مبدأ من أين لك هذا، استجاب عدد من الوزراء ومنهم بدرجة وزير لقانون هيئة النزاهة في إلزام المسؤول في الكشف عن ذمته المالية عند تسنمه المسؤولية وحين مغادرتها، مع كشف سنوي لمدخولاته وأولاده القاصرين وزوجه. ترى هل يقلل مثل هذا الإجراء التهم التي تكال لموظفي الدولة بعدم نزاهتهم وتفشي الفساد المالي والإداري في أجهزة الدولة؟ رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العقيلي ضيف حلقة برنامج عالم متحول يكشف مفارقة أن عدد النواب الذين كشفوا عن ذممهم المالية استنادا للقانون كان 4 نواب فقط. النزاهة سلوكا وقانونا وإجراء بحاجة إلى تحولات قد تغير موقع العراق في قوائم الدول الأكثر فسادا بين دول العالم. أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
القاضي رحيم العقيلي، أعلنت أن قانون النزاهة يوجب على الموظفين كبار الموظفين تقديم كشوفات عن ذممهم المالية. ماذا لو لم يقدم هذا المسؤول؟ ما الإجراء القانوني الذي يتيحه القانون لمحاسبة مثل هذا المسؤول؟
في الوقت الحاضر ينقطع النظام عند حدود تقديم التقرير. ليس هناك أي إجراءات بعد تقديم التقرير، وهذا خلل كبير. في دول العالم الأخرى يرتب نتائج تتعلق بالتجريم والعقوبة، في العراق ليس هناك نتائج تتعلق بالتجريم والعقوبة.
طيب، يعني إذا ثبت هناك تضخم وتجاوز غير طبيعي بذمة المالية بعد سنة من الوظيفة، ما الإجراء المنتظر أن تسوي النزاهة؟ هل تحال إلى محكمة تحقيق؟
المشكلة لا توجد نصوص تعالج تلك المشكلة. النتيجة أنها قد تكون مؤشر لدينا في هيئة النزاهة على أنه هذا الشخص قد يكون لديه جرائم فساد، وإلا من أين أتى التضخم؟ فنستطيع أن نتابعه ونلاحقه ونتحرى عنه، لكن في الحقيقة هذا النظام لا يعمل بهذه الطريقة في العالم. يعمل بطريقة أنه يجب القانون أن يكلف هذا الشخص بإثبات أن ذلك التضخم في أمواله هو جاء عن طريق مشروع، وإلا يعتبر عن طريق غير مشروع، فيصادر ويعاقب بعقوبة جزائية. في العراق ليست لدينا هذا التنظيم.
نعم.
في القانون الجديد حاولنا أن نضع هذا التنظيم، فعلا وضعناه، لكن يحتاج إلى أن يشرع بقانون لكي نستطيع تطبيقه.
في حالة وجود أموال في الخارج، هل بالإمكان الوصول إليها أو استيضاح عنها؟ لو
الحقيقة ممكن أن نصل إلى المعلومة، لكن مع الأسف لا زال موضوع التعاون الدولي والتعاون مع الدول الأخرى لا زال في بداياته. تعرف العراق انقطع فترة طويلة عن العالم، ولا زال يعني في الوقت الحاضر يبني علاقات جديدة مع العالم. تحتاج إلى علاقات سياسية وعلاقات دبلوماسية وعلاقات تعاون، تحتاج إلى اتفاقيات ثنائية. احنا خطينا خطوة جيدة بانضمام الاتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. لا زال هذا الموضوع مبتدئ في العراق، لكن أظنه سيتطور في السنوات المقبلة.
ما هي المجسات يعني القدرات الفنية والعملية للنزاهة للوصول إلى مواقع الفساد في الدولة؟ دعني نتحدث عن مواقع فساد. أنا موظف في دائرة معينة في محافظة في قضاء معين ومرتشي وفاسد إداريا، يعني كيف يتسنى المفوضية بأجهزتها؟ هل هناك يعني أدوات كفوءة وعناصر كفوءة بحيث تلاحق مواطن الفساد؟
هو الحقيقة احنا الطرق العادية للوصول إلى الفساد، هو في العالم كله معروف أن الرقم الأسود في الفساد أكبر من الرقم الأبيض، يعني ما يظهر من الفساد هو أقل بكثير مما لا يظهر على السطح. لكن احنا نتبنى جميع الوسائل التي تؤدي إلى كشف الفساد في كل المؤسسات. نحن نتلقى المعلومة من المواطن ومن الموظف ومن أي شخص في العراق بكل وسائل الاتصال بالمعلومة، سواء كانت بالبريد الإلكتروني، سواء كانت بالهاتف، عن طريق الصحافة والإعلام ما يكتبه الصحافة والإعلام، بكل الوسائل المتصورة نحن نتلقى المعلومة. إضافة إلى أن لدينا موظفين متخصصين في البحث عن جرائم الفساد. فجميع الوسائل المستعملة في العالم نحن نستعملها، لكن هل هي في الوقت الحاضر تعمل بكفاءة بطريقة مثالية؟ لا أبدا. لازلنا في هيئة النزاهة، طرف هيئة النزاهة هيئة فتية لم تعمل فعليا إلا في عام 2005. الموظفين فيها موظفين شباب، خبراتهم محدودة، قدراتهم محدودة، المحققين لديها شباب وقدراتهم محدودة. لازلنا في طور البناء الحقيقي للكادر البشري للهيئة، وأظن أمامنا جهد كبير ووقت طويل، لكن الأسس صحيحة، إنما تحتاج إلى كادر بشري لتنفيذها، وما يعمله العالم نعمله نحن. لكن المشكلة أنه حجم الفساد في العراق يبدو كبيرا، والكل يعرف أنه يبدو كبير، ولو أن أنا أدعي أنه مضخم إلى حدود ليست مقبولة. الهيئة لا زال عملها ليس بمستوى المشكلة، وأعتقد بسبب أن هذه الهيئة فكية وجديدة وتحتاج إلى وقت للبناء،
وأيضا تحتاج إلى تشريع قانوني يدعم قوتها وحركتها. لماذا يتأخر مشروعها برأيك؟ يعني ليش هذا التأخير فعلا؟
والحقيقة الهيئة لا تحتاج إلى قوانين فقط، تحتاج إلى أشياء أخرى كثيرة، تحتاج إلى دعمها دعم حقيقيا، تحتاج إلى إرادة سياسية خالصة لدى قادة البلد من أجل تمكين هذه الهيئة والمؤسسات الأخرى المعنية من القيام بواجبهم. في هذه الدورة التشريعية كانت معظم التشريعات الوجه العام لمعظم التشريعات التي صدرت في الأعوام الماضية سواء في الجمعية الوطنية أو في مجلس النواب الحالي هي قوانين حقوق وامتيازات، لم تصدر إلا نادرا قوانين تصب في ميدان مكافحة الفساد أو تصب في ميدان التنظيم الإداري أو تصب في ميدان تطوير الإنتاج، وهذا غريب جدا.
صحيح.
معظم القوانين إنشاء مؤسسات وإعطاء حقوق وامتيازات، رواتب، قطع أراضي، أشكال من هذه الأمور التي تطول القائمة فيها. هذا خلل كبير، نحن نحتاج إلى الكثير من القوانين في إعادة بناء التنظيم الإداري للدولة والقطاع العام والوظيفة العامة، في تنظيم المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد وتأصيلها ودعمها، في تجريم بعض صور الفساد، في الاستجابة إلى متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. نحتاج إلى مجموعة هائلة من القوانين، لم يصدر منها شيء. يعني لم يصدر مجلس النواب خلال العام الماضي إلا قانونا واحدا هو قانون مكافأة المخبرين، والحقيقة هذا القانون منتقد لأنه لن يطبق على أرض الواقع. أن الحقيقة في هيئة النزاهة عدينا قانون سميناه قانون مكافحة الفساد، الآن رفعناه إلى مجلس شورى الدولة لغلط تدقيق من الناحية الصياغية. أعتقد هذا القانون إذا صدر سيشكل طفرة كبرى في ميدان مكافحة الفساد في العراق، لأنه محاولة للاستجابة إلى أهم متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها العراق بالقانون رقم 35 لسنة 2007.
تثار دائما أشكال من أشكال الاتهامات السريعة. دعني أشخص، في لجنة النزاهة في مجلس النواب هناك قصدية واضحة دائما لهيئة النزاهة ولبعض الشخصيات وربما فعلا موجودة. ما هي القدرة القانونية المؤثرة للجنة النزاهة في مجلس النواب؟
والحقيقة تبادل التهم بعيدا عن القضاء أنا كقاضي أعتقده خطأ كبيرا. من لديه دليل، من لديه تهمة فساد على أحد، يجب أن يودعها إلى القضاء فيقول القضاء كلمته. هو الحقيقة مع الأسف الشديد أنا لا أنفي بعض تهم الفساد حقيقية، لكن الكثير من تهم الفساد ليست حقيقية. أما أن تكون معلومة كاذبة بالكامل أو أن تكون معلومة جزءها صحيح وجزءها كاذب أو أن تكون معلومة هي صادقة بالكامل لكنها مجتزأة ليست كاملة فتبدو فسادا، لكن حينما تكتمل المعلومة لا يوجد أي فساد. فمع الأسف أحيانا يتعمد بعض المغرضين تزويد جهات معينة بمعلومات مجتزأة ويصورونها فسادا.
طيب ألا تتفق القاضي رحيم العقيلي أنه شهدت السنوات الست الأخيرة كوم هائل من الفساد وقصص من الفساد المغرقة بالذات على مسؤولين بمراتب كبيرة وأرقام فلكية، يعني ألا تجد أن المواطن أحبط بكثرة ما سمع من الفساد ولم يسمع إلا نادرا عن عقوبة طالت أحد هؤلاء المفسدين؟
المواطن أحبط بسبب التضخيم في الفساد وبسبب تداول تهم الفساد إعلاميا قبل التحقق من حقيقتها. يعني كثير من تهم الفساد التي تداول إعلاميا حينما نحقق فيها لا يجد القضاء فيها أي صورة من صور الفساد مع الأسف الشديد. لذلك أنا أقول أن الفساد في العراق ضخم، وكثير من تهم الفساد التي تداول ليست حقيقية، بل معظمها أما معلومات مجتزأة أو معلومات كاذبة، وهذه مشكلة كبيرة هي التي أحبطت المواطن. في هيئة النزاهة سنقدم التقرير السنوي لعام 2008، سيتضمن إحصاء عن كل المحكومين من هيئة النزاهة. لدينا 367 محكوم من ضمن 5 وزراء.
هل نفذت أحكام؟ هل نفذت الأحكام؟
67 محكوم، نعم بعضهم نفذت الأحكام، لا زالوا في السجون
وبعضهم خارج العراق.
5 وزراء من ضمنهم 2 حكم حضوري و3 حكم غيابي، لكن طبعا من أجل العفو العام معظم قضاياهم شملت بالعفو العام. طبعا هذا مشكلة تتعلق بالسياسيين ولا علاقة لنا فيها، لأن يعني تعرف القانون العفو العام صدر بناء على حديث عن المصالح الوطنية ومصالح عليا قد يراها قادة البلد مناسبة، يعني ليست شأني. لكن أظن أنه قانون العفو العام تضمن خطأ كبيرا أنه شمل قضايا الفساد، كان ينبغي ألا يشمل قضايا الفساد، لأن أعتقد قضايا الفساد لا علاقة لها بالمصالح الوطنية.
المواطن أحيانا يستعيد صورة لحزم وصرامة أيام النظام السابق، أيام الرئيس صدام حسين، يعني درجنا على سماع قصص أنه مجرد فساد أو رشوة صغيرة قد تودي بالمفسد ربما إلى الإعدام أو للحكم المؤبد ومصادرة جميع الأموال. يعني من ذاك التشدد اللي كان يعني مصدر رعب لكثيرين إلى انفلات لا محدود ومبالغة في أخبار الفساد، ما رأيك في هذه المفارقة؟
والله صارنا الفساد يعني الفساد كان موجودا في زمن صدام بطريقة أكبر بكثير مما هو موجود حاليا، لأنه كانت موارد الدولة تصب في جيب واحد، جيب شخصي واحد. لكن كان العراق ليس فيه صحافة حرة، ولا يستطيع المواطن أن يتكلم عن فساد الموظفين الكبار. أظن أنه من فلت في العراق بعد سقوط النظام ليس الفساد بل لسان الناس والصحافة الحرة. اليوم لدينا هذه القاعدة أنه كلهم حرامية. نعتقد أن كل الناس الغرباء، كل العراقيين الغرباء عنا هم من الحرامية، ونعتقد أن كل الناس الذين نعرفهم هم من النزهاء. هذا ما حصل مع السياسيين. أنا التقيت ببعض السياسيين، السياسي يعتقد أن خصمه الآخر فاسد ولديه فساد كبير، لكن يعتقد أن الناس من طرفه هم نزهاء ولا يجوز لحيئة النزهة والقضاء أن يطاردهم، لأن هو يعتقد بنزاهتهم. هذا ما حصل في العراق، هذا ما يحصل في العراق
وما زال. نعم، إذن يعني أنك تؤشر إلى قضية ثقافة النزاهة أو ثقافة الثقة، عندما تهتز معها كثير من القيم، وبالتالي ستتعرض المهنة والموقع والمنصب إلى الاهتزاز. يعني لم تعد الكفاءة والمقدرة والتكنوقراط والشهادة هي المتحكمة. يعني
اليوم أنا أعتقد الوزير العراقي هو أضعف من سائقه. حينما يرتكب سائق الوزير مخالفة ما، يقول القانون ما يصير يعاقب الوزير إلا يشكل عليه لجنة تحقيقية، واللجنة التحقيقية تحقق. فإذا ثبت بالدليل أنه ارتكب مخالفة ما فيعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون ضباط موظفي الدولة. الوزير لا يعامل بهذه الطريقة. اليوم الوزراء متهمين بأنهم سراق، متهمين بأنهم فاسدين، متهمين بأنواع التهم بلا دليل. من حقق معهم ومن أثبت بالدليل ضدهم تهمة ما؟ أنا أقول اتركوا للقضاء أن يحاسب الناس، وهذه هي الطريقة التي يتفق عليها كل العالم. لست أنا الخصم والحكم على الناس، حتى أنا في هيئة النزاهة، أنا هنا أمارس عمل الإدارية لا أمارس عمل القضائية. مش عجب على أنفسنا نقول لا لازم دليل ولازم قضاء، لما على الآخرين نتهمهم على خبر صحفي ونتهمهم على واحد حكى وقال. هذا غير منطقي. هذا كيف للوزير أن يعمل إذا كانت تهم الفساد تلاحقه بلا دليل؟ صحيح.
طيب أستاذ العقيلي، ألا تعتقد أن مبدأ الشفافية واعتماده بطريقة حقيقية واحد من أهم مفاتيح الوصول طبعاً إلى منطقة راحة لدى الطرفين؟ يعني شفافية المعلومة، يعني متى تعتقد تتحقق جزء من هذا المنهج اللي تعتمده دول كثيرة في العالم؟
أعتقد أن الشفافية هي أهم طرق مكافحة الفساد. لابد للعراق أن يعتمد الشفافية في كل أعمال القطاع العام لنصل إلى نتيجة صحيحة في ميدان مكافحة الفساد. لكن كلاهما مطلوب، احترام حقوق الإنسان وترك الناس يعملون بلا تخوين لا يقوم على دليل، والشفافية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وغيرها من وسائل مكافحة الفساد. يجب أن نعمل بها كلها معا. أنا رئيس هيئة النزاهة وأعلن منها، أقول الإنسان العراقي أهم من المال العام. المال العام مهم ومهم جدا، لكن الإنسان العراقي أهم منه. يجب أن تحترم حقوق الناس، يجب أن نعطي للناس ثقة ونكافح الفساد بقوة في نفس الوقت.
شكرا جزيلا للقاضي رحيم العقيلي رئيس هيئة النزاهة على تداولك موضوعة الفساد وكشف الذمم المالية في تحولات جديدة في العراق. إن شاء الله نأمله شفافا. كنتم مستمعي الكرام وحلقة من برنامج عالم متحول، تداولنا فيها مع رئيس هيئة النزاهة رحيم العقيلي الحدود القانونية والإجرائية التي يمكنها الحد من الفساد في أجهزة الدولة، بما يشيع الطمأنينة لدى المواطن الذي تطيح الحوادث والأخبار بثقته في الدولة ومؤسساتها. هذه تحيات نبيل الحيدري، ألتقيكم في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول، فإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.